اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه لو شك في الجزئيات بنحو الشبهة الموضوعية ما هو الحكم، وهكذا لو شك في الشرطية وفي المانعية ما هو الحكم، بنحو الشبهة الموضوعية لكن لنحو الشبهة الحكمية قلنا البراءة. الشبهة الحكمية يعني شلون؟ أشك أن السورة أو الطمأنينة واجبة في الصلاة أو لا، هذا مجرى علما للبراءة. وقلنا البراءة مو عن الجزئية نفسها، هذا تعبير مسامح لا نرتضي، إنما البراءة عن منشأ الانتزاع، وهذا التعبير مسامحي كما ذكرت. بعدين انتقلنا لا الى الشك في الجزئية بنحو الشبهة الموضوعية، هذا شلون نتصوره؟ او في المانعية بنحو الشبهة الموضوعية، هذا شلون نتصوره؟ كما لو فرضنا على ان الانسان يعلم أن السورة جزء من الصلاة، بعد الفاتحة يكون يقرأ السورة لكن يشوف قراها هو، حتى قراءتها الجديدة لا تكون جزءا، أو ما قراها حتى تكون قراءتها الجديدة جزءا، تبيع التعبير بالجديدة مسامحة مني، مقصود واضح. وهنا نشك في جزئية السورة بنحو الشبهة الموضوعية، وهكذا بالنسبة إلى المانعية. أنا أعرف على أنه ما لا يجوز أكل لحمة لا يجوز لبسه أو اصطحابه أثناء الصلاة، لكن ما أدري هذا الحزام متخذ من حيوان من جلد حيوان لا يحل أكل لحمة حتى تثبت المانعية، أو لا حتى لا تثبت المانعية. هنا الشك في المانعية بنحو الشبه الموضوع. كلامنا كان هنا أنه من شك في الجزئية أو في المانعية وهكذا في الشرطية بنحو الشبه الموضوعية ما هو الحكم؟ أجبنا قلنا إذا كان الشك في الجزئية فالمناسب هو الاشتغال، يعني انا خلصت الحمد انتهيت منها بس ما ادري صنت، بعض مرات واحد تاخر صفنا حتى بالصلاه، حتى بالصلاه هم بعض مرات واحد يشوفه يصفن وين صرت، راح ذهني غير مره. ورا فتره شكيت انه انا قاري السوره قريتها، قل هو الله احد الله الصمد، قريت او ما قريت؟ هنا ما هو الحكم؟ قبيح بقطع النظر عن قاعدة شنو التجاوز الذي تقول لي إذا دخلت في جزء لاحق ما دخلت التفصيل، لا أقطع النظر عن ذلك. المناسب هو الاشتغال، وذلك قلنا شنو ليش؟ لحكم العقل، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين، هاي واحد. وثانيا بقطع النظر عن ذلك فينا الاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان بما بالسورة. اذا هنا نحكم بعدم بلزوم القراءة من جديد لهذين، لإصالة الاشتغال وللاستصحاب. وأما إذا كان الشك في المانعية فقلنا المناسب ماذا؟ هو البراءة، لأن المانعية انحلالية بعدد أفراد المانع، ونحن نجزم بأن ذمتنا مشتغلة بالصلاة المقيدة بعدم هذا المانع الجزم وبعدم هذا المانع الجزم. إذا قلنا ألف مانع موجود، ذمتنا مشغولة بالصلاة المقيدة بعدم هذا هذا بعدم هذا هذا ألف واحد. أما ذاك الألف واحد الذي نشك فيه ونشك أن ذمتنا اشتغلت بالصلاة المقيدة بعدم هذا الألف واحد، شك في أصل الاشتغال فنجري البراءة، هذا ذكرناه فيما سبق. ثم قلنا نطرح ثلاث أسئلة. السؤال الأول شنو الشان الذي طرحناه إذا تذكرون؟ أنه قد يقال بالنسبة إلى الشك في الجزئية، احنا قلنا إصالة الاشتغال المناسب، قد واحد يقول البراءة وخلنا نطبق البراءة، شلون يا بالبراءة؟ لأن عندنا حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا بالتالي أشك في أن السورة الآن واجب علي أو مو واجب علي، بالتالي الآن أشك. صحيح هي أنا أعلم بأنها واجبة في التشريع الإسلامي، لكن الاحتمال أني قرأتها فراح أشك الآن واجب علي قراءتها بعد الصفنة بعد ما انتهت. غفلتي وصفنتي انتهت وعدت إلمن إلى كامل توجهي، الآن أقول خل يحتمل أنا قاريها ويحتمل ما قاريها، فإذا أشك الآن في وجوبي السورة علي، فأطبق حديث رفع ما لا شبهة علمية، شلون نجاوب عنها؟ الجواب جاوبنا عنها في ما سبق، قلنا ندعي الانصراف، يعني حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون منصرف عن هذه الحالة التي يعلم فيها بأصل الوجوب ويشك في الامتثال، وناظر هذا الحديث علما إلى الشك في الاشتغال ابتداء لا مع فرض الاشتغال السابق جزما. وقلنا بعدين لولا مسألة الانصراف يشكل الإمكان، قد لا يمكن أو لا يمكن دفع هذه الشبهة، تبقى هذه الشبهة مستحكمة، هذا كله بيناه سابقا. أكو فرق تكمل لهذا الآن أريد أذكرها. إن قلت لا ينحصر الجواب عن هذه الشبهة، مال الانصراف، صحيح تذكرت له. ثم ذكرنا ان قلت، هذا بعد اصبر لا تكتب، ان هذه دعوة الانصراف ليست ناشئة من كثرة الاستعمار، وقد قرأنا في كتاب كفاية الاصول فقرينا أن الانصراف الحجة هو ما كان ناشئا من كثرة الاستعمال دون ما كان ناشئا من كثرة الوجود، والانصراف في مقامنا ليس ناشئا من كثرة الاستعمال، فكيف نأخذ به؟ قلت الآن محاضرتنا الجديدة، وبعدين إن قلت جديد إن شاء الله، قلت لو حصرنا الانصراف الحجة بخصوص ما إذا نشأ من كثرة الاستعمال لم يكن الانصراف في مقامنا حجة، لأنه ليس ناشئا من كثرة الاستعمال، إذ لا توجد كثرة الاستعمال، فإنه لا توجد كثرة الاستعمال، ولكن يمكن أن نقول لماذا نضيق الخناق على أنفسنا؟ منذ البداية، ثم بعد ذلك نفتش عن طريق لرفع ذلك الخناق. إنه من البداية يمكن أن نقول الانصراف قد يكون حجة رغم عدم نشوئه من كثرة الاستعمار، فإنه لا توجد آية ولا رواية ولا عاقل يدل على ذلك، يعني على ضرورة نشوء الانصراف من كثرة الاستعمار. بل الدليل قائم على العكس، فإن الانصراف إذا كان حاصلا حقا فهذا معناه أن لا ظهور لللفظ في السعة والإطلاق. ومع عدم الظهور في ذلك كيف نتمسك بالأطلاق؟ نعم، من حقك أن تشكك في أصل الانصراف وتقول لا يوجد انصراف، كما في الانصراف الناشئ من كثرة الوجود، فإنه هناك ننكر ماذا ننكر؟ أصل الانصراف. أما إذا شعرنا بالانصراف حقا ولمسناه وجدانا فلا معنى للتشكيك في حجيته. هاي ترى نكتة ظريفة، إذ الانصراف لو تحقق وجدانا فذلك يعني اللا ظهور في السعة والإطلاق، فكيف نأخذ بالإطلاق؟ وفي مقامنا حيث نشعر وجدانا بانصراف لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عن حالتي الجزم بثبوت التكليف سابقا والشك في امتثاله، إنه ما دمنا نشعر بالانصراف وجدانا فذلك يعني أن لا ظهور في الإطلاق، وبالتالي لا معنى للتمسك بإطلاق الحديث في مثل موردنا. وهناك موارد متعددة تمسك فيها الفقهاء بفكرة الانصراف رغم أنه لا توجد غلبة في الاستعمار. من قبيل، تعال فرد مثال أنا أذكر لك وإلا واحد يمكن يجمع أمثلة. من قبيل ما ذكر في مسألة اصطحاب بعض أجزاء ما لا يؤكل لحمه أثناء الصلاة، فإنه لا يجوز وتقع الصلاة باطلة، كالصحابي بعض شعر القطة، فإنهم حكموا لبطلان الصلاة. ولكن لو فرض أن الطفل الرضيع قائع من القيد على أمه، فهل يجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه ذلك القيد، أو في الثوب الذي أصابه لبن شنو؟ المرضعة. أو أصابه بعض، أو أصابه لعاب ثمن الغير، إن ذلك يعني اللعاب والقيء واللبن وما شاكل ذلك كلها أجزاء، إلا الأجزاء للإنسان، وهو لا يجوز أكل لحمه. ومقتضى الإطلاق بطلان الصلاة في مثل هذا الثوب. ما استخدمتوا الشبهة ولا شيء من الشبهة، كيف الجواب عنه؟ هناك ادعوا الانصراف، وقالوا عنوان ما لا يؤكل لحمه منصرف عن من؟ عن الإنسان، وإنما يختص بالحيوانات الأخرى التي لها قابلية لأن يؤكل لحمها، أما الإنسان منصرف عنه. هذا الرواية، والحال أن هذا الانصراف لم ينشأ من كثرة الاستعمار، إنهم أخذوا به، ولا يمكن لأحد أن يشكك في حجيته رغم أنه لم ينشأ من كثرة الاستعمار. والأمثلة على ذلك كثير، أنا نبهتك الساعة وأنت إن شاء الله بعدين التفت إلى هذا القضية. يعني أنا دعواي هاي، هناك كثير من الموارد أخذ فيها بالانصراف من دون تشكيك، والحال أنها لم تنشأ من كثرة استعمال. إذن لا نسلم أن الانصراف الحجة هو ما نشأ من كثرة الاستعمال فقط، إذ ذلك مدفوع نقضا وحلا كما أشرنا. أما نقضا فبمثال اللعاب واللبن وما شاكل ذلك، وأما حلا فلما أشرنا من أنه إذا سلمنا الانصراف، وأكد إذا سلمنا، إذا هاي لا تنساها بعد أقولها بس أنت قد تقبل عنها، بعد أن سلمنا الانفراد لا وجه للتشكيل في حسيته. نعم هناك مجال للتشكيل في أصل ثبوت الانفراد، أما بعد تسليمه لا وجه للتشكيل في حجيته. هذا كله يرتبط بما سبق. إن قلت أي جديد بعد، إن قلت جديد إنه يوجد إشكال آخر لا يرتبط بحجية الانصراف المذكور، وحاصله إنا ذكرنا أن دفع تلك الشبهة العلمية ينحصر في من قلنا؟ ينحصر في من؟ لدعوة الانصراف. وإذا أنكرنا الانصراف فالشبهة العلمية تكون شنو؟ تامة ومستحكمة. والحال أنه قد يقال إنه يمكن دفع تلك الشبهة من خلال فكرة الاستصحاب الحاكم، لأننا ذكرنا أنه يوجد مدركان للزوم قراءة السورة من جديد. أحدهما حكم العقل بالاشتغال، والآخر وثانيهما شنو؟ استصحاب عدم قراءة السورة. وبعد جريان الاستصحاب حديث الرفع الذي هو عبارة أخرى عن أصل البراءة لا يعود له مجال، فإن الاستصحاب مقدم على أصل البراءة بالاتفاق، يعني بالاتفاق قصد اتفاق المتأخرين، لأجل أنه حاكم مثلا أو لنقطة أخرى، والمهم هو مقدم. وعليه فلا ينحصر دفع الإشكال العلمي المتقدم بخصوص فكرة الانصراف، بل يمكن دفعه في الاستصحاب الحاكم. إن قلت هكذا قلت نحن نسلم أن الاستصحاب إذا جرى كان مقدما على حصل البراءة، ولكن قد يقال لعدم جريانه. ما دام يوجد إلى جنبه حكم العقل بالاشتغال، فإنه إذا حكم العقل بالاشتغال ولزوم الإتيان بالسورة من جديد فسوف نجزم بسبب حكم العقل المذكور، نجزم ديما بلزوم قراءتها، ومعه لا يعود شك في المقام ليجري ماذا؟ الاستصحاب. فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب ليكون شنو؟ حاكمة. ونحن حينما ذكرناه سابقا كمدرك آخر إلى جنب إصالة الاشتغال، كنا نقصد أنه لو قطعنا النظر عن إصالة الاشتغال فهناك مدرك آخر وهو الاستصحاب. وليس مقصودنا أنهما يجريان بالفعل ويجوز التمسك بهما معا بالفعل، وإنما المقصود هذا دليل بقطع النظر عن ذاك، وذاك دليل بقطع النظر عن هذا. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول. عنوان جانبي صغير، جواب الإشكال الثاني. وأما الإشكال الثاني استحسرير الذي حاصله أنه لماذا لا نقول بالاشتغال في مورد المانعية أيضا كما قلنا به في مورد شنو؟ في مورد المانعية يعني الشك في المانعية، كما قلنا به في مورد الشك في الجزئية أغلق الشريط. فجوابه إن الاشتغال وجيه عند الشك في المانعية. لو فرض أن الذمة قد اشتغلت بالعنوان دون المعنون يعني أن ذمتنا اشتغلت بالصلاة المقيدة بعدم عنوان ما لا يوكل لحمه، إنه لو اشتغلت كذلك فلا بد من إحراز تحقق العنوان المذكور. ولا إحراز إلا بترك الأفراد المشكوكة أيضا. أما إذا قلنا إن الذمة ليست مذهولة بالعنوان وإنما هي مشغولة بالمعنون، والعنوان أخذ كمرآة علما إلى المعنون، يعني إن اللازمة هو ترك لبسي جلد النمر والعساكر وغير ذلك من الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها. وليست الذمة مشتغلة بنفس العنوان بما هو عنوان، بل بما هو مرآة إلى هذه الأفراد الخارجين، إنه بناء على ذلك تجري البراءة. لأن الذمة إما أن تكون مشغولة بترك هذا الفرد وبترك هذا الفرد وهكذا بنحو العموم الاستغراقي، أو تكون مشغولة بترك مجموع هذه الأفراد بما هو مجموع بنحو العموم المجموعي. وعلى كلا التقديرين تجري البراءة. بقية الحديث نوفئه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.